إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والحس والعقل على وجوب الإيمان بالقدر. فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، أي قبل خلقها. ومن الأدلة من الكتاب العزيز قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والتقدير هنا بمعنى التسوية. قال ابن جرير رحمه الله في معنى قوله فقدره تقديرا: يقول فسوى كل خلق وهيأه لما يصلح له، فلا خلل ولا تفاوت. وعلى هذا فلا تشكل هذه الآية على ما سبق تقريره من أن التقدير سابق للقضاء، فيقال قدم في الآية الخلق على التقدير، فدل على أن القضاء أسبق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الإجابة على هذا الإشكال: إما أن نقول هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر من الكتاب العزيز قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل عنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك قوله جل وعلا: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وكذلك قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى. وقوله تعالى: إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. والآيات كثيرة متضافرة على وجوب الإيمان بالقدر. وأما السنة فمنها حديث جبريل عليه السلام وقد تقدم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم. وأخرج عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبله؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة: ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله تعالى المحيط بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الآئمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشر، كما نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. قال النووي رحمه الله: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور. فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر رحمه الله: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. فالإجماع منعقد على وجوب الإيمان بالقدر. وأما الفطرة فإن الإيمان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قديما وحديثا، ولم ينكره إلا الشواذ من المشركين من الأمم، ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم أثبتوا المشيئة لله جل وعلا، ولكنهم احتجوا بها على الشرك. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا شأن من كان قبلهم، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره، ولم يكن هناك من يرى أن الأمر مستأنف، وهذا ما تجده مبثوثا في أشعارهم الكثيرة التي رويت عنهم، كما في قول عنترة: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. وكما في قول طرفة بن العبد: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وقول سويد بن أبي كاهل: كتب الرحمن والحمد له، سعة الأخلاق فينا والضلع. وقال المثقب العبدي: فأيقنت إن شاء الإله بأنه سيبلغني أجلادها وقصيدها. وكذلك قال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. كما تجد ذلك أيضا في خطبهم، كما في قول هاني ابن مسعود الشيباني في خطبته المشهورة في يوم ذي قار، قال: إن الحذر لا يغني من القدر. ولم يقل أحد منهم بنفي القدر إطلاقا، كما صرح بذلك أحد كبار علماء العربية وهو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله تعالى بقوله: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام. وكلامهم كثير بين. ثم أنشد: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. قال وأنشد امرؤ القيس: أن الشقاء على الأشقين مكتوب. وقال لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. وقال كعب بن سعد الغنوي: ألم تعلمي أن لا يراخي منيتي قعودي، ولا يدني الوفاة رحيلي، مع القدر الموقوف حتى يصيبني حمامي، لون النفس غير عجولي. وأما دلالة العقل فهي أن العقل الصحيح يقطع بأن الله تعالى خالق هذا الكون ومدبره ومالكه، ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط المتلاحم بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة، إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منظما حال بقائه وتطوره؟ فإذا تقرر عقلا أن الله هو الخالق، لزم أن لا يقع شيء في ملكه إلا ما قد شاءه وقدره. ومما يدل على هذا التقدير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم إن تفاصيل القدر لا ينكرها العقل، بل هي مما يتفق معه تمام الاتفاق. وأما دلالة الحس فنحن نشاهد ونسمع ونقرأ أن الناس تستقيم أمورهم بالإيمان بالقضاء والقدر، فالمؤمنون بالقدر حقا هم أسعد الناس وأصبرهم وأشجعهم وأكرمهم وأكملهم وأعقلهم، ولو لم يكن الإيمان بالقدر حقا لما حصل لهم ذلك. ثم إن القدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والتوحيد هو نظام الحياة، فلا تستقيم حياة الناس استقامة حقيقية إلا بالتوحيد، والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ثم إن فيما أخبرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب المستقبلية التي وقعت كما جاء في الخبر دليلاً حسياً واضحاً على أن الإيمان بالقدر حق وصدق. فهذا ما يتعلق بالأدلة على وجوب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وقد تضافرت الأدلة على إثباته وعلى وجوب الإيمان به كما في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والحس والعقل. وأما تعريف القضاء والقدر، فالقضاء في اللغة القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ويكون القضاء أيضا بمعنى الخلق. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل قضى أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته. وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقال الراغب: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، وكل واحد منهما أي من القول والفعل على وجهين إلهي وبشري، فمن قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك بذلك، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. ومن فعل الله جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال ابن كثير رحمه الله في معناه: والله يحكم بالعدل. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. فهذا ما يتعلق بفعل الله جل وعلا وقوله. وأما من القول البشري فنحو: قضى الحاكم بكذا، فإن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل البشري: فإذا قضيتم مناسككم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأما القدر في اللغة فهو التقدير. قال الليث: القدر القضاء الموافق، يقال قدر الله هذا تقديرا. قال: وإذا وافق الشيء الشيء. والقدر في الشرع ما قدره الله في الأزل أن يكون بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. والقضاء في الشرع هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. فالقدر في اللغة مصدر قدر يقدر قدرا وتسكن داله، كما أنها تفتح قدرا وقدرا. قال ابن فارس: قدر القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره، وأقدره من التقدير. والقدر محركة أي محركة الدال القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. والتقدير التروية والتفكير في تسوية أمر. والقدر كالقدر، وجميعها جمعها أقدار. والقدر في الاصطلاح هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، أو هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. أو القدر علم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه له. وهذا التعريف ناظر إلى أركان الإيمان بالقدر أو إلى مراتب الإيمان بالقدر، وهذا وهذا سواء. وعلم الله وكتابته للأشياء ومشيئته تعالى وخلقه للأشياء، والقضاء والقدر بينهما تلازم، ويدخل أحدهما في معنى الآخر في بعض المواطن، كما في بعض النصوص التي ورد فيها القضاء وورد فيها القدر، كما هو في النصوص وكما في كلام العلماء. قال ابن الأثير: والقضاء والقدر متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بين القضاء والقدر فقد رام هدم البناء ونقضه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله ولم يذكر معه القضاء فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وقد اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القدر سابق للقضاء، وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء المعاصرين. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط، فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق، وإذا فصله فقد قضاه، ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص، وذلك مثل القضاء والقدر. فهذه إلماحة إلى التلازم بين القضاء والقدر. قيل المراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، كما في قوله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، وأما الآخر فبمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وقيل العكس: فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزان الأمر المقضي السابق. قال ابن حجر رحمه الله: وقال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقيل: إذا اجتمعا افترقا، حيث يصبح لكل واحد منهما مدلول بحسب ما مر في القولين السابقين، وإذا افترقا اجتمعا، بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فالقضاء والقدر متلازمان كما مر. والواجب على العبد في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر، فإذا أحسن حمد الله تعالى، وإذا أساء استغفر الله تعالى، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر صار إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدا حقيقة، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة. وبالجملة فعلى العبد أن يؤمن بمراتب القدر الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. ويؤمن العبد أيضا بأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فيفعل الطاعة ويترك المعصية. فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله وليستمر على ذلك، وإن خذل ووكل إلى نفسه ففعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر ويتوب. ثم إن على العبد أيضا أن يسعى في مصالحه الدنيوية ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليه، فيضرب في الأرض ويمشي في مناكبها، فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله جل وعلا، وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله تعالى به في كتابه. أفاد هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. فينبغي على العبد أن يؤمن بالقدر وأن يعمل بالشرع، هذا هو العبد حقيقة. ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر، بل يكفي الإيمان المجمل. فأهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز ما يجب على القادر، هذا ولله الحمد مقتضى الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية والحسية، لا تناقض فيه ولا لبس ولا غموض. وقد قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عما تقدم بعلم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد مع صدوره عن تقدير منه جل وعلا. ما حكم الحديث عن القدر؟ هذه المسألة أثيرت قديما وتثار في كل عصر، ومفادها أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القدر مطلقا، بحجة أن ذلك يبعث على الشك والحيرة، وأن هذا الباب زلت به أقدام وضلت فيه أفهام. والكلام على إطلاقه غير صحيح لأمور كثيرة منه: أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به، فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه ويبين للناس أمره؟ والإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام، وهو حديث جبريل عليه السلام، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمعرفة القدر من الدين، وهي واجبة ولو على سبيل الإجمال. والقرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وعقله، كما في قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وكما في قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما الذي يخرج الآيات التي تتحدث عن القدر من هذا العموم؟ والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أدق الأمور في القدر، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت المقادير أم فيما نستقبله؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال عمله فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله. والصحابة رضي الله عنهم علموا تلاميذهم من التابعين ذلك الأمر الكبير، وسألوهم ليختبروهم وليحزروا فهمهم، كما في صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ والكدح هو السعي في العمل، سواء أكان العمل للآخرة أم كان للدنيا. أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به فيما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال أبو الأسود: قلت: بل شيء قضي عليه. فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: أفلا يكون ظلما؟ قال أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال عمران رضي الله عنه: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك. والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختبر تابعياً وهو أبو الأسود في أمر القدر، ويأتي له بهذا الإشكال من أجل أن يختبر عقله وفهمه. وأئمة السلف من العلماء ألفوا في هذا الباب، بل وأطنبوا فيه، فلو قلنا بمنع الحديث عن القدر لضللناهم وسفهنا أحلامهم. ولو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به، انفتح الباب أمام أهل البدع والأهواء ليروجوا باطلهم ويلبسوا على المسلمين دينهم. وترك الحديث عن القدر يفوت العلم والخير، ولو تركنا الحديث عنه لفاتنا علم غزير وخير كثير. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا التقرير وبين ما ورد في ذم الخوض في القدر، كما في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وحسنه العراقي وابن حجر والسيوطي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فكيف نوفق بين ما مر تقريره وبين هذا الحديث؟ وكذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان من شدة الاحمرار من أجل الغضب. فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. الجواب عن ذلك أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية: الخوض بالقدر بالباطل وبلا علم ولا دليل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا ينصب عليه النهي الذي ورد في الأحاديث. والاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي الكتاب والسنة، وذلك لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، لأن للعقل حدوداً وطاقات يجب أن يقف عندها.
كذلك ترك التسليم والإذعان لله تعالى في قدره، ذلك لأن القدر غيب، والغيب مبناه على التسليم. والبحث عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله عز وجل في خلقه، والذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته. كذلك مما ينصب عليه النهي الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي أن يسأل عنه، كمن يقول متعنتا: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ ولماذا كلف الله الإنسان من بين سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا؟ وهكذا. أما من سأل مستفهما فلا بأس به، فشفاء لعي السؤال. أما من سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. ومما ينصب عليه النهي التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم في شأنه، فهذا مما نهينا عنه. ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة ورد شبههم وضحض حججهم، لأن في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فمن هذا كله يتبين لنا أن النهي عن الحديث في القدر على إطلاقه غير صحيح، وإنما النهي عن الأمور التي مرت وأشباهها. أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه ويفهمه كالبحث في مراتب القدر وأقسام التقدير وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من مباحث القدر، فهذا ميسر واضح لا يمنع من البحث فيه، على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهم هذه المباحث على وجه التفصيل، إلا أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها. ومما يؤيد ذلك من أن النهي عن الخوض والكلام في القدر ليس على إطلاقه، أنه ورد في الحديث الذي مر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورد مع الأمر بالإمساك عن القدر الإمساك عن الصحابة، والإمساك عن الصحابة المقصود به الإمساك عما شجر بينهم، والكف عن ذكر مساويهم وتنقصهم وثلبهم. أما ذكر محاسنهم وأما الثناء عليهم فهذا أمر محمود بلا خلاف، فقد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم وزكاهم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مما يؤيد ذلك أيضا أن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي إنما هو بسبب تنازع الصحابة في القدر. وهذا يعني أن الكلام في القدر أو البحث فيه بالمنهج العلمي الصحيح غير محرم أو منهي عنه، وإنما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو التنازع في القدر. فالخلاصة أن الحديث عن القدر لا يفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق، فإن كان الحديث بحق فلا يمنع ولا ينهى عنه بل قد يجب، وإن كان الحديث في القدر بباطل فإنه يمنع منه وينهى عنه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان موسوعة علمية، حتى إن بعض الطلاب سأل شيخه فقال: ما كان علم ابن تيمية رحمه الله؟ قال: أرأيت قبة الصخرة؟ فقال له: رأيتها. قال: فتصور قبة الصخرة قد ملئت كتبا من كتب العلم ولها لسان ينطق، فهذا علم ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل بالنظم سؤالا عن القدر فيه تعنت وفيه إزراء بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالقصيدة التائية أو بتائية ابن تيمية في القدر أو بالمنظومة التائية. وسميت هذه القصيدة تائية نسبة إلى رويها وهو التاء المكسورة، وأما بحر القصيدة فهو الطويل، وقد سماها قائلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القصيدة، وذلك في قوله في أحد أبياتها: هو المطلب الأقصى لوراد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة. وسماها الشيخ حسين بن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى، سماها كما سماها شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال: قصيدة تائية في حل المشكلة القدرية، نظمها شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى فقد سماها بالمنظومة. قال رحمه الله في مقدمة شرحه لتلك القصيدة: أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام، وهو رحمه الله عنون لشرحه في صفحة الغلاف بقوله: الدرة البهية، شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. وأما سبب نظم هذه القصيدة فقد قال الحافظ البزار رحمه الله: أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري أنه حضر مجلس شيخ الإسلام رحمه الله، وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر قد نظمها شعرا في ثمانية أبيات، فلما وقف عليها شيخ الإسلام فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن ننظر إليه نظن أنه يكتب نثرا، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من 184 بيتا، كذا قال. وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين، وهذا من جملة بواهره، وكم من جواب فتوى لم يسبق إلى مثله. وقال العلامة الصفدي رحمه الله: وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل كان يسأل عنها نظما، مثل مسألة اليهودي. ففي هذا القول وفي القول الذي مر قبله أن السائل كان يهوديا. وقال الصفدي أيضا: وله أجوبة سؤالات كان يسألها نظما فيجيب عنها نظما أيضا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان من أذكياء العالم، وله في ذلك أمور عظيمة، منها أن محمد بن أبي بكر السكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمي في إنكار القدر، وأولها فذكر البيتين ثم قال: فوقف عليها ابن تيمية فثنى إحدى رجليه على الأخرى، وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم 119 بيتا، أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب العرش بار البرية. فسبب إنشاء هذه القصيدة أن سائلا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة في القدر على مذهب الجبرية، وقد نظم السؤال في ثمانية أبيات، فلما وقف على السؤال شيخ الإسلام رحمه الله فكر لحظة ثم أنشأ يكتب جواب السؤال نظما على بحر الأبيات الواردة وقافيتها. وأما السائل نفسه فقد اختلف فيه على أقوال: القول الأول أن السائل هو السكاكيني الشيعي، وهذا هو الذي جزم به الحافظ ابن كثير وتابعه عليه الحافظ ابن حجر والسقاوي والشوكاني رحمهم الله جميعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان الشيخ محمد السكاكيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيدا، وكانت له أسئلة على مذهب أهل الجبر، ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة السكاكيني: ونسب إليه عماد الدين ابن كثير الأبيات التي أولها يا معشر الإسلام ذمي دينكم الأبيات. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله وحكي عنه يريد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لما وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكيني على لسان يهودي وهو فذكر البيتين من مطلع أبيات السؤال، فهذا هو القول الأول في تحديد هذا السائل الذي أتى بهذه الأبيات المنظومة يسأل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السائل هو السكاكيني الشيعي. القول الثاني أن الناظم لأبيات السؤال هو ابن البققي، وهذا الرجل هو فتح الدين أحمد ابن محمد البققي المصري، ولد سنة 60 و600 تقريبا، وتفقه كثيرا واشتغل وتأدب وناظر حتى مهر في كل فن، وقطع الخصوم في المناظرة، وفاق الأقران في المحاضرة، وبدت منه أمور تنبئ أنه مستهزئ بأمور الديانة، فدعي عليه عند القاضي المالكي زين الدين بن مخلوف بما يقتضي الانحلال واستحلال المحرمات والاستهزاء بالدين، فحكم القاضي المالكي بقتله، فضربت رقبته بمصر على الزندقة، وذلك في شهر ربيع الأول 71. وقال عنه الذهبي رحمه الله كان عالما متفننا مناظرا، وكان من الأذكياء ممن لم ينفعه علمه، وكان يشطح ويتفوه بعظائم وينعق بمسعدة النبوة ويتجهرم بتحليل المحرمات. هذا القول وهو أن الناظم لأبيات السؤال هو ابن البققي ذكره السبكي في الطبقات وقال ويقال إن الناظم هو ابن البققي الذي ثبت عليه أقوال تدل على الزندقة، وقتل بسيف الشرع الشريف في ولاية الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد القشيري. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث في تحديد من هو السائل أن السائل هو بعض المعتزلة، وكتم اسمه وجعله على لسان بعض أهل الذمة أو على لسان بعض اليهود، وهذا القول جزم به السبكي في الطبقات حيث قال ولما ظهر السؤال الذي أظهره بعض المعتزلة وكتم اسمه وجعله على لسان بعض أهل الذمة. ولعل هذا القول هو الذي يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله وكم رأينا كثيرا منهم يريد المعتزلة يضع كتابا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم، ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدر. القول الرابع أن السائل رجل يهودي، وهذا القول ذكره الحافظ البزار فيما أخبره به ابن الدوري وقال به الصفدي كما تقدم، وذكر السبكي في الطبقات الوسطى أنه بعض يهود الشام. هذا هو مجمل ما قيل في شأن صاحب السؤال، ولعل الأقرب ما ذهب إليه ابن كثير وابن حجر والسخاوي والشوكاني، وهو أن السائل هو شيخ الشيعة في دمشق محمد ابن أبي بكر ابن أبي القاسم الهمداني ثم الدمشقي السكاكيني المتوفى 21 و700، الذي كان معتزلياً قدرياً متشيعاً، وضع سؤالاً في الاحتجاج بالقدر على المعاصي إحراجاً لأهل السنة وانتصاراً لمذهب القدرية، وصاغ السؤال على لسان يهودي من أهل الذمة ليكتم اسمه واعتقاده عن العامة إذ كانوا يظنون فيه الصلاح، ثم أرسل السؤال إلى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهو في مجلسه مع طلاب. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة السكاكيني كان حلو المجالسة ذكياً عالماً فيه اعتزال وينطوي على دين وإسلام وتعبد، سمعنا منه قال الذهبي: وكان صديقا لأبي، وكان ينكر الجبر ويناظر على القدر، ويقال إنه رجع في آخر عمره ونسخ صحيح البخاري، ووجد بعد موته بمدة 50 و700 بخط يشبه خطه، وجد كتاب يسمى الطرائف في معرفة الطوائف يتضمن الطعن على دين الإسلام، وأورد فيه أحاديث مشكلة، وتكلم على متونها بكلام عارف بما يقول، إلا أن وضع الكتاب يدل على زندقة فيه، وقال في آخره، أي في آخر ذلك الكتاب، وكتبه مصنفه عبد الحميد ابن داود المصري، قال الذهبي رحمه الله: هذا الاسم لا وجود له، وشهد جماعة من أهل دمشق أنه خطه، فأخذه تقي الدين السبكي عنده وقطعه في الليل وغسله بالماء، ونسب إليه عماد الدين ابن كثير الأبيات التي أولها: يا معشر الإسلام ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي الأبيات. وقد مات هذا السكاكيني في صفر 21 و700. فهذا ما يتعلق بسبب إنشاء هذه القصيدة التائية التي نظمها شيخ الإسلام رحمه الله في حل المشكلة القدرية، وهذا أيضا بعض ما يتعلق بمنشئ السؤال الذي نظم الأبيات التي توجه بها من توجه إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقاده. المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد لله جل وعلا علم شيء لم يكن عالما به أزلا، فلا بد من الإيمان بعلم الله المحيط، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه الكتابة على مقتضى العلم السابق. المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله تعالى وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، لو أن الإنسان تأملها وأثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبته لنفسه على النحو الذي يليق به سبحانه، والذي وردت به النصوص من الكتاب والسنة الثابتة، لو أن الإنسان تأمل هذه المراتب لعلم أن مسألة القدر ليس فيها إشكال، وهذا ما يقضي به العقل وفاقا لما قضى به النقل، لأنه إذا كان الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان فكيف يكون مستغلقا لا يفهم، وكيف يكون عويصا عسيرا بحيث لا يدرك؟ هذا حينئذ يكون تكليفا بما لا يستطاع، أو أن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى بأن يجهل ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، لأن الإيمان بالقدر هذا من دين الله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين. فإذا كان لا يدري ما هو ولا كيف هو ولا يعرف السبيل الموصلة إليه، فكيف يكون ذلك ركنا من أركان الإيمان؟ إذا ما أنكر كان الإنسان منكرا لركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان بالقدر سهل يسير، سهل يسير في معرفته وفي معرفة مدركاته التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المعتزلة القدرية والقدرية الإبليسية وغير هؤلاء من أصناف القدرية، كل هؤلاء أرادوا أن يحكموا العقل وليس عندهم في الحقيقة عقل. وأما أهل السنة فقد عافاهم الله تبارك وتعالى من ذلك كله، وآمنوا بالله رب العالمين، وآمنوا بكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين، وأما إذا لم يكن أحد هذين الأمرين فإن الإنسان لا يعلم ما سيكون من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا مهم في التكليف، لأن الله تبارك وتعالى كلف الناس وهم لا يدرون المآل. فإذا احتج إنسان بأنه إنما كتب عليه كذا وقدر عليه كذا قبل وقوعه، فإنه حينئذ لا يقبل كلامه، لأنه يقال له: ومن أين علم أن الله قد قدر عليك ألا تصلي، ألا تصوم، ألا تفعل الخير؟ وهذا لا يعلم إلا بعد وقوعه. وهذا أحد الأمرين اللذين بهما يعرف القدر، الوقوع. فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقع. فالذي يحتج بالقدر على المعصية يقال له: أكنت تعلم القدر قبل وقوع المعصية منك؟ فإن أجاب بالإيجاب فهو كاذب، وإن قال إنه لم يكن يعلم فإنه يقال حينئذ: فلماذا غلبت جانب المعصية على جانب الطاعة؟ إن هذا تحكم لا وجه له. فكما أنه من المحتمل أنه قدر عليك أن تعمل، فمن المحتمل قد قدر عليك ألا تعمل. وقد استوى الاحتمالان، وأتاك الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته والإرادة والقدرة، فأنت تركت العمل الصالح بملكك، أو أنك وقعت في معصية الله تبارك وتعالى بملكك باختيارك، وأنت مختار في ذلك، لأن القدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقع. الأمر الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. وكإخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 41، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوع. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومقدره، قال الله سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم. فهذا لا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إلى الله عز وجل استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، والشر داخل في هذا العموم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله عز وجل بعدم نسبة الشر وحده إلى الله تعالى. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن ورد تأدبهم بالنسبة الخير إليه وبذكر الشر على البناء للمجهول. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأما ما يتعلق بالرشد والخير فقد صرحوا بالمريد، وأما الشر فقد ذكر على البناء للمجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا، والرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن، فعله كله حسنات، فعله كله خير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك. فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير لا شر. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، وأما شر كلي، وأما شر مطلق فالرب منزه عنه. وهذا هو السر في أن الجن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وهذا هو الشر الذي ليس إليه جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أسماءه تعالى كلها حسنى، وليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل. فالشر ليس إليه، كما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته، لا يدخل في أفعاله، كما أنه لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته، فكذلك لا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول: فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشر لم يضف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة إلا على وجوه ثلاثة: إما بطريق العموم كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وإما بطريق إضافته إلى السبب كقوله تعالى: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال: الحمد لله رب العالمين، وهذا عام، وقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فحذف فاعل الغضب وقال ولا الضالين، فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الخضر فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فتأمل في هذا، لما ذكر العيب قال فأردت أن أعيبها، ولم يقل كما قال بعد ذلك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحكمة في عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه داخلا في عموم المخلوقات، فقال رحمه الله إنما خلقه لحكمة، أي الشر هو باعتبارها خير وإن كان شرا إضافيا، فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا لرحمة. والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا، كما إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، إذا قيل هذا هكذا كان ذما لهم وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا من حالهم وكان حقا. فهذا ما يتعلق بإضافة الشر إلى الله جل وعلا، وما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. من مراتب القدر كما مر قريبا مشيئة الله تعالى وإرادته، والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. هذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، الإرادة تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله جل وعلا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكذا قوله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا مجيء الإرادة لمعنى كوني قدري، ومجيء الإرادة لمعنى شرعي كما في قوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذا قوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها القضاء، فالقضاء يأتي بمعنى كوني ويأتي بمعنى شرعي، والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغير ذلك. هذه الكلمات وسواها كما بيّن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل تأتي لمعنى كوني قدري وتأتي لمعنى شرعي ديني. هذه المسألة تخلف عنها المخالفون لأهل السنة في القدر، وهو ما يتعلق بتقسيم الإرادة التي يتصف بها الله جل وعلا إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعي. تنقسم الإرادة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى إلى هذين القسمين، إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة شرعية دينية، على ما دل على ذلك استقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن وعلى ما قرره المحققون من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. لا بد من أجل أن ينجو الإنسان من الهلاك في باب القدر لا بد من معرفة هاتين الإرادتين، ولا بد أن يميز ويفرق العبد بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، لأنه إذا علم ذلك استقام الأمر معه. الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه، وهي مستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما الدليل على هذه الإرادة الكونية القدرية؟ الآيات والأحاديث، قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويه. فالإرادة في هذه الآية وفي الآية قبلها إرادة كونية قدرية. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله جل وعلا: فعال لما يريد. هذه الإرادة يعني الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه، وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي، فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر، فمعصية العاصي خلق من خلق الله جل وعلا، ولكن الله لا يأمر بالمعاصي، وكذلك ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يأمر المؤمن بالطاعة ولكن هذا المؤمن قد يطيع وقد لا يطيع، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إلى الطاعة، فهذه لم تخلق ولكنه أمر بها. فالله عز وجل قد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليه، أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة. فهذا بعض ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا، ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. من الأدلة على الإرادة الدينية الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذه الإرادة المذكورة في هذه الآيات الكريمات هي من نوع الإرادة الدينية الشرعية، قد تقع وقد لا تقع. الله عز وجل يريد أن يطهرهم وهم لا يتخذون السبل التي توصلهم إلى تطهير ربهم لهم، فيتلوثون بالمعاصي وقد يقعون في الكفر. كذلك يريد الله عز وجل شرعا أن لا يجعل عليهم في الدين من حرج، ولكن هؤلاء يتبعون الأشد فالأشد، فهذه الإرادة تستلزم الأمر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان، أمره بالإيمان ولم يؤمن. قد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، ولكن هو يأمر بما يريده ديانة وشرعا. هاتان الإرادتان، يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، قد تجتمعان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى. ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الصورة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وكحصول الطاعات منهم، فإن هذا أمر الله تبارك وتعالى به شرعا وقد ظهر في الوجود، فكذلك أراده الله رب العالمين كونا وقدرا. فاجتمعت الإرادتان ولا تجتمعان إلا في حق المؤمن الطائع. الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين وما أراده الله تعالى من طاعتهم، فقد أمرهم بالإيمان وأمرهم بالطاعة، فتعلقت بهم الإرادة الدينية الشرعية، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يطيعوا، فلم تتعلق هذه الأمور بالإرادة الكونية القدرية لأنها لم تقع. الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها، كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس، ولولا إرادته كونا لها لما وقع. فالله تبارك وتعالى نهى الناس عن المعصية فعصوا ربهم تبارك وتعالى، ولو لم يرد الله تبارك وتعالى كونا وقدرا أن توجد هذه المعاصي في كونه لما وقع. فها هنا تعلقت بها الإرادة الكونية فقط. الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، لا الكونية ولا الشرعية، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، فإن الله لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا فلم تقع. مثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه. فعلى هذا هنالك فروق بين الإرادتين الكونية والشرعية. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. هذا الكلام بسببه ضل من ضل من الأعلام الذين لم يفرقوا بين الإرادتين، فتكلموا في القدر كلاما صار متراوحا عندهم بين القدر بمعنى نفيه وأن الأمر أنف، وبين إثبات القدر مع المغالاة في ذلك وهو الجبر. أما أهل السنة فالأمر عندهم على هذا النحو من الهداية من الله جل وعلا، إرادة كونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، فالله أراد المعصية كونا فوقعت في كونه ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها الله ويرضاها. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وخلق سائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. وأما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. وأما الإرادة الكونية فقد تكون مقصودة لغيرها، لأن الله عز وجل خلق إبليس وهو أصل الشرور وأسها، ولكن في ضمن ذلك وطياته كثير من الخير، لأنه تميز أهل الحق من أهل الباطل، تميز المؤمنون من الكافرين، وجدت الجنة والنار، إلى غير ذلك من الحكم التي لأجلها خلق الله إبليس وسائر الشرور. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع، إلا أن تتعلق الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية فتجتمعان في حق المسلم الطائع. الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما أراده الله تبارك وتعالى شرعا أمر به. كل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه، ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا مقرر وهو من اعتقاد أهل السنة، ولكن ماذا يصنعون بقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ فسر هذا القول الإلهي الكريم بأنه يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل على هذا قوله تعالى في الآية التي قبل هذه الآية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وفسر بالأقدار، ففسر بالنسخ الذي يتعلق بالشرائع: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفسر أيضا بالأقدار التي في غير اللوح المحفوظ، الذي يكون من الصحف بأيدي الملائكة. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. هذا الحديث الكريم لا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور، وقدر أسبابا لتلك السلام، والمعنى أن الله دفع للعبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، وهو مقدر. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب ذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدر. وكذلك يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، لا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر. فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا، وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت بالقتل، وهكذا. القدر قدران، أحدهما المثبت أو المبرم وهو في أم الكتاب، فهذا لا يتبدل ولا يتغير، والآخر من القدرين القدر المعلق أو القدر المقيد، وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه تعالى، ولا يخرجها من ذلك العموم شيء، فطاعتهم ومعاصيهم وجميع أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، فهي من الله خلقا وإيجادا، ومن الله تقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا، فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون له. والتقدير ينقسم إلى أربعة أقسام، أحدها التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الكائنات بمعنى علمه به وكتابته لها ومشيئته وخلقه له. والثاني التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته أو سعادته، كما يحدث من تلك الكتابة والتقدير في بطن أم. التقدير الثالث هو التقدير السنوي، وذلك في ليلة القدر من كل سنة، حيث يكتب ما يجري طيلة السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. الرابع من أقسام التقدير التقدير اليومي، ويدل عليه قول ربنا جل وعلا كل يوم هو في شأن، قيل في تفسيرها شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويضحك ويبكي ويميت ويحيي إلى غير ذلك. هذه التقديرات دون التقدير الأول كلها مستنسخة منسوخة من التقدير الأول الذي هو في أم الكتاب، هذا لا يطرأ عليه تغيير، الذي في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، لأنه إنما كان بعلم الله جل وعلا. وأما ما ينسخ بعد ذلك من التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، فهذه كلها نسخ من التقدير الأول. والإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة فيما يتعلق بأفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة على تلك الأفعال الاختيارية، فله فيما هو مختار فيه من الأفعال مشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، وقدرة أمده الله تبارك وتعالى به. فللعبد في الأعمال الاختيارية مشيئة وقدرة، وهما تابعان لمشيئة الله تعالى وقدرة، ففعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن ذلك من تمام الإيمان بالقدر. لذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين. هذه المسألة عقد لها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل شفاء العليل، عقد لها الباب الثالث لكي يتكلم عن هذا الحديث، وذكر ما قيل في معناه من الأقاويل الباطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله تعالى أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر الإمام رحمه الله توجيهين لمعنى هذا الحديث في محاجة آدم لموسى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وجهين لمعنى الحديث. أولهما، أول الوجهين لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما الوجه الثاني فمن فهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واستنباط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعل، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيه، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل أن يخلق. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا جواب شيخنا رحمه الله. قال: وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به من يحتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة، ويوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامة، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكر حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج بالقدر حينئذ. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم ويحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره على فعل، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب بالاحتجاج بالقدر باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله عز وجل فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإن لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وهذا واقع في حالة آدم عليه السلام، أنه لما وقع في الذنب وارتكب المعصية تاب من ذلك الذنب، وتاب توبة نصوحة وندم على ما فعل، وقبل الله تبارك وتعالى منه توبته واصطفاه واجتباه وهداه. إذن اللوم هاهنا ارتفع عنه لأنه تاب مما وقع فيه، فلا يلام على ذنب وقع فيه ثم تاب منه، لا يتوجه إليه اللوم حينئذ. فإذا كان اللوم مرتفعا صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا يعني هنالك من يقع في المعاصي، فإذا قيل له أقلع عن المعصية احتج بالقدر. اللوم واقع عليه لأنه مقيم على المعصية غير مقلع عنها وغير نادم على فعلها وغير عازم على تركها، ثم يقول هذا قدر الله تعالى علي. إذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. المخالفون في تقسيم الإرادتين هم القدرية والجبرية، خالف في تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية القدرية والجبرية. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله تعالى ولا تقدير، يقولون لأنه لا يريد الكفر بمعنى أنه لا يحبه، وهو كذلك، ولكنه أراده كونا وإلا لبطلت الحكمة من خلق الخلق. زعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقدير، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فقد أراده. وقالوا علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يرده لا كونا ولا شرعا، لا شرعا هذا مستقيم، وأما أنه لم يرد الكفر والمعاصي كونا وقدرا فهذا يكذبه الواقع، ولا يعصى الله تبارك وتعالى قهرا، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، فهذا ما تعلق به القدرية. وأما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها ولا خيار لهم في تركها، وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده. شبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وتسويتهم بين الإرادتين، وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة للمحبة والرضا، فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبهما ولا يرضاهما، فقالوا فكيف يريد الكفر وكيف يريد المعاصي. وأما الجبرية فقد ذهبوا إلى أن الله تعالى يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها، حتى إن الواحد من هؤلاء إذا ما وقع في المعصية الكبيرة فإنه يجيب بما معناه أنه عابد لله في وقوعه في تلك المعصية، ويقول إن الله عز وجل شاء ذلك، إن الله تبارك وتعالى أراده، وما دام الله تبارك وتعالى قد أراده فلا بد من فعله. وعندما يأتي الإنسان بما أراده الله تبارك وتعالى بزعمهم فإنه يكون عابدا لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من ضلالاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاء، والمشيئة هي الإرادة الكونية كما مر، فقالوا إنه يكون أي هذا الكفر وذلك العصيان والفسوق إنه يكون بلا مشيئة، وقالت الجهمية بل هو يشاء ذلك ويحبه ويرضى، فضل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، وظلت الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية له، والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءه. وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما، ورد الباطل الذي ضلت فيه الطائفتان. يريد رحمه الله تعالى بالطائفتين القدرية والجبرية. قال رحمه الله كما في التدمرية وقد أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع. أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر وقالوا إن الأمر أنف إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من معصية العاصي حتى تقع في كون، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع، ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، والكل مذموم، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع ويعرضون عن الأمر والنهي. ظل في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليه، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما قال الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعمل. فهذه هي الطائفة الأولى التي ضلت في القضاء والقدر. الجبرية هم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا له فيها إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليه، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له وإنما هي صفة له. لهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. هذا التعريف للفاعل تعريف مهم فيما نحن فيه من باب القضاء والقدر. الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، لأن كثيراً من الدارسين للنحو يتقفون عند حدود من حصل منه الحدث أو وقع منه الفعل، وأما الصفة فإنهم لا يلتفتون إليه، فيحدث بذلك إشكال عند النظر في مثل هذه العبارات: مات زيد، فيقال الفاعل زيد، يعني أمات نفسه؟ انكسر الكوب، فالكوب فاعل، فإذا كان الفاعل فقط هو ما وقع منه الفعل أو من وقع منه الحدث، فمعنى ذلك أن الكوب قد كسر نفسه أو انكسر بذاته من ذاته لذاته، وليس كذلك، وإنما الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مراد النحويين بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد في هذه فاعل حصل ووقع منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. أكل زيد وشرب وصلى وصام، زيد ها هنا فاعل حصل منه الحدث وقع منه الفعل الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو انكسر الكوب، فإن الحدث ليس ها هنا لا من فعل زيد ولا من فعل الكوب، وإنما هو وصف قام بهما. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ لا يقال إنه مسير بإطلاق ولا هو مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأما أعماله فكسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء يخرج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، فهو ميسر مسير مخير. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة. كل ما يحصل من هداية وضلال وبمشيئة الله وإرادته، وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولاً يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. وإن اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. من أدلة الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية وهي هداية التوفيق قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو الجميع، يدعو كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم. وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تقوم بها الحجة وتسقط بها الأعذار. وأما قوله جل وعلا: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقد أظهر المفعول لإفادة الخصوص، ويهدي من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. وأما قوله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقد أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. هل الإنسان مسير أو مخير؟ سؤال يتردد، وكثيراً ما يأتي به الزائغون ليشككوا به أهل العلم وطلابه، ويدفعوا في وجوههم بما لا يدفع به في وجوههم، وإنما هي ترهات وأباطيل. هذا السؤال يتردد: الإنسان مسير أو مخير؟ أجاب بعض العلماء المعاصرين بأن الإنسان مسير مخير معه، فهو مسير باعتبار ما قدر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها. الإنسان مسير في المرض، في الموت، في الحوادث التي تصيبه، وهو مخير فيما يفعله باختياره، كقيامه وجلوسه ودخوله وخروجه وطاعته ومعصيته. قال الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله: الإنسان مسير ومخير معه. فأنت مخير بالنسبة إلى خلقك، فالله خلقك وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب، فتختار ما هو أنفع لك، فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليل على أنك مخير، فأنت تفعل هذا الشيء باختيارك، وأنت واختيارك بيد الله عز وجل، فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. انتهى كلامه رحمه الله، ومفاده أن الإنسان مسير مخير معه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الإنسان مسير ميسر ومخير. الإنسان مسير وميسر ومخير، فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله، فإن الله قدر وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وسبق علمه بكل شيء كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فالإنسان ميسر ومسير من هذه الحيثية لما خلق له على ما مضى من قدر الله جل وعلا، لا يخرج عن قدر الله كما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والإنسان مخير أيضاً من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة، فكل إنسان له عقل إلا أن يسلبك المجانين، ولكن الأصل هو العقل، فمن كان عنده العقل فهو مخير يستطيع أن يعمل الخير والشر. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في جواب من سأل: هل الإنسان مخير أو مسير؟ قال: على السائل أن يسأل نفسه. هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وستبين هل هو مسير أو مخير. ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة، وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. قال: والجواب أن الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. واسمع قول ربك: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وإلى قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته تعالى. فإذا كان العبد مأمورا بالطاعة فعمل تلك الطاعة وشاء أن يعملها، فلا بد من الإرادة الكونية، لا بد من مشيئة الله جل وعلا. وأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، وأراد في الإرادة الدينية الشرعية بمعنى أحب. فإذا وقع من الإنسان ما يحبه الله تبارك وتعالى وأمر به شرعا فلا بد أن توجد أيضا الإرادة الكونية، لا بد أن يشاء الله تبارك وتعالى لتلك الطاعة أن تقع في ملكه مع أمره بها ومحبته له، فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن الطائع. وأما إذا ما كفر الكافر وعصى العاصي وفسق الفاسق، فالكفر والفسوق والعصيان لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه ولا يأمر به جل وعلا، ولكنه وقع في كونه. نعم، لا بد من الإذن والمشيئة بوقوع هذا الذي لا يحبه الله ويرضاه في كونه جل وعلا، فتنفرد في حق العاصي الإرادة الكونية التي هي المشيئة. وإلا لو لم يشأ الله أن يقع ما يعصيه به العاصي في كونه ما وقع. هذه أمور ينبغي أن يتعلمها المرء وهي سيرة على من يسرها الله عليه. الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراد، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلكمال ربوبيته لا يقع شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته تعالى. وأما الأمور التي تقع على العبد أو تقع من العبد بغير اختياره كالمرض والموت والحوادث فهي بمحض القدر، وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة. انتهى جوابه رحمه الله تعالى. كالمرض والموت والحوادث فهذا بمحض القدر وقع، وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة، ولكن تتعلق الإرادة ويتعلق الاختيار والمشيئة مما يقع من العبد حيال هذه الأمور بالتزام ما أمر الله تبارك وتعالى به إذا وقع. يعني إذا وقع للمرء حادث فهو مأمور بالصبر، فإذا تجزع وتسخط المقادير ووقع منه سباب للقدر أو ما أشبه هذا لم يأمر الله به، وهذا الذي وقع منه أمر الله تبارك وتعالى بضده وهو الصبر على ما أصابه به. الإنسان ليس مسلوب الإرادة والمشيئة مطلقا، هذا ما يعبر عنه الناس بأنه مسير، وليست مشيئة الإنسان وإرادته بنافذة دائما، وهذا ما يعبر عنه بأنه مخير، وإنما للعبد مشيئة واختيار فيما يتعلق بأفعاله الاختيارية تحت مشيئة الله تبارك وتعالى دون ما قدره الله عليه من الحوادث والمصائب مما لا يحصل بمشيئته ولا باختياره، وإن كان هو يكون أحيانا إن كان هو متسببا فيها. وها هنا مسألة ينبغي أن تراعى، وأن هذا المعنى الذي دلت عليه النصوص يجب أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية، والقول بأن الإنسان مسير أو مخير لم يأتي في النصوص التعبير بهما عن هذا المعنى، وإنما جاء في النصوص ذكر الإرادة وذكر المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فأثبت الله للعبد مشيئة وإرادة، ثم بيّن أنها لا تنفذ ولا تتحقق إلا بإرادته ومشيئته. ما هو موقف السلف من الألفاظ المجملة؟ موقف السلف من الألفاظ المجملة أن تجتنب وأن يجتنب إطلاقها نفيا أو إثبات. لذلك كره السلف إطلاق لفظ التأثير ولفظ الجبر، وهما في معنى القول بأن الإنسان مخير أو مسير، أو معناهما مقارب لمعنى هذين اللفظين: التأثير مخير، الجبر مسير. قال شيخ الإسلام: وكذلك لفظ الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضا، كما يقال: إن الأب يجبر ابنته على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير، فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات، كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد. وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه: جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها. الجبر ثابت بهذا التفسير. فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاقه إثباتا أو نفيا، وكذا لفظ التأثير. ما زال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله: لفظ الجبر لفظ مجمل، ولما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه، وكذا لفظ التأثير فيه إجمال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، وكالعلة مع المعلول، والشرط مع المشروط. فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه وعلة ناقصة له. وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام. ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث، بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله عز وجل خاص، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلفظ مسير هو في معنى مجبور أو قريبا منه، كما أن لفظ مخير مقارب لقول من يقول إن الإنسان مؤثر في فعله، لأن من يقول إن الإنسان مخير يريد أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، وهذا حقيقة القدرة والتأثير. فيتبين أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية الواضحة الدلالة على الحق والتي توافق النص وتسلم من الشبه أن ذلك هو الأعدل والأقوم، وهو الموافق لطريقة السلف. فإن قال قائل: التفريق بين الأفعال الاختيارية كالطاعات والمعاصي والأعمال المقدرة كالأمراض والحوادث، وأن العبد مخير في القسم الأول مسير في القسم الثاني، يزول به اللبس. فالجواب أن القول بأن العبد مخير فيما يسمى بالأفعال الاختيارية كالطاعات والمعاصي ليس على الإطلاق، فله مشيئة واختيار في تلك الأفعال الاختيارية، لكن مشيئته ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمشيئة الله جل وعلا، كما أخبر الله عن ذلك في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. فبين سبحانه أن مشيئة العبد في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشيئته. وفي الحديث القدسي الطويل من رواية أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، في هذا الحديث القدسي شاهد قوي لفقر العبد لربه، وأنه لا يمكن أن يتحقق له شيء مما أراد إلا بمشيئة الله وإرادته. ففي الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الحديث أخرجه مسلم. فتبين أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار إلا بعد مشيئة الله تعالى، وهذا ظاهر ملموس في الواقع، فليس كل من أراد عملا صالحا يوفق إليه، ولا من أراد عملا سيئا يمكن منه. فالقول إنه مخير في هذه الأعمال على الإطلاق محل نظر، والصواب أنه مخير فيما شاء الله له، وكذلك الأعمال المقدرة عليه من الأمراض والحوادث، فهي وإن كانت مقدرة على العبد من الله إلا أن العبد متسبب فيما يصيبه من المصائب، إلا أن العبد متسبب فيما يصيبه من المصائب، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير آية الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام. وذهب جمع من المفسرين في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أن هذا القول إشارة إلى مخالفة الرماة يوم أحد بتركهم الجبلة، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم مواطنهم. وقيل إنما هي إشارة إلى أنهم يوم بدر خيروا بين قتل أسرى بدر وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل ما يساوي عدد الأسرى. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وعلى هذا فالمعنى قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم، فظاهر من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم، وذلك التفسير نص في المسألة. وكذلك في مقابل هذا فإن الإنسان متسبب فيما يقدر الله له من الخير مع رحمة الله به، كما قال تعالى مخبرا عن نوح في دعوته قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قال ابن الجوزي في معنى استغفروا ربكم: استدعوا مغفرته بالتوحيد. ومعنى الكلام أنه أخبره أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا وخير الآخرة. وقال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. وقال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وقال: وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وماله، والثاني حفظه له في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. إذن العبد متسبب ومستدلب لما يقدره الله له وما يصيبه من خير وشر. لذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال الناتجة عن أسباب أفعال المخلوقين أن للمخلوق فيها عملاً وإن لم يكن مباشراً لفعلها. قال رحمه الله: فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، لأن أفعالهم كانت سبباً فيها. يعني إذا عصى الله تبارك وتعالى فعاقبه الله تبارك وتعالى في الدنيا فهو كان سبباً لهذا العقاب، وهذا الذي فعله إنما هو عمل، وأفعاله وأعماله كانت سبباً فيما وقع عليه من ذلك العقاب، وكذلك ما يكون من طاعته لله جل وعلا. فيظهر بهذا أن القول بأن العبد مسير أو مخير، مسير أو مخير على ذلك مع كونه لم يرد في الشرع بهذا اللفظ، فإن إطلاقه من جهة المعنى هو محل نظر لكون العبد متسببا بأفعاله المتعلقة بمشيئته في ذلك، والسلامة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، والعدول عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية. وذلك بأن يقال للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله جل وعلا. هذا الذي مر كله إنما هو تقرير لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وإنما دعا إليه ما سيأتي بعد من الشبهة التي أثارها من أثارها، سواء كان يهودياً أو كان شيعياً رافضياً أو ما أشبه. المهم أن هنالك شبهة ستأتي وسيأتي الرد عليه، وقد تعلق الشبهة بالذهن، ثم إذا ما أردنا كشفها على طول ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من دحض تلك الشبهة، لا يكون من سمع الشبهة حاضراً جوابها، ولا من تقررت عنده الشبهة تقررت عنده وسائل دفعها، فقد يفهم الشبهة ولا يفهم الجواب عنه، فيقع خلل كبير. وإنما قرر ما قرر من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر لأجل ذلك، والله المستعان عليه الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.